أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما أفاده صاحب الفصول، وقد تبين مما ذكرناه في الأبحاث السابقة أن دعوى التداخل في العقاب لا يمكن المصير إليها، وهذا الإشكال وهو مسألة التداخل وعدم التداخل محل بحث مطول عند الأعلام، إذ أن المشهور قائلين بأن المتجري يستحق العقاب، والعقاب إنما هو بملاك التمرد والطغيان على المولى. فإذا فرضنا أن المكلف صدرت منه معصية واقعية بأن شرب الخمر، فبناء على مسلككم لا بد أن يعاقب عقابين: عقاب كما هو ظاهر النصوص لنفس الفعل لنفس شرب الخمر، وعقاب لوجود ملاك وهو الطغيان والتمرد. فهل تلتزمون بوجود عقابين مع أنه خلاف النصوص الكثيرة الدالة على أن العاصي يعاقب عقاب واحد من يشرب الخمر؟ يعاقب من؟ لا يقال يعاقب عقاب، عقابين. ولهذا أعطيكم مسألة تراجعون: تعرض سيد المنتقى أعلى الله مقامه في منتقاه إلى هذا البحث بشيء من التفصيل، وهي مسألة التداخل. فلاحظوا ما ذكره في الجزء الرابع من المنتقى صفحة 63، فقد ذكر 4 مباني للأعلام في هذه المسألة: مبنى الآخون، مبنى الإصفهاني، مبنى كذا. ذكر هو جاب أيضا رجح أحد المباني وأتى بتوجيه لصاحب الفصول، وهو يقبل كلام صاحب الفصول عليه بعد، ووجه كلام صاحب الفصول وهو دعوى التداخل في صفحة 66. قال: وبيان ذلك، أول سطر في صفحة 166، صفحة 66، قال: وبيان ذلك ذكر توجيها لكلام صاحب الفصول. فراجعوا هذا المطلب لكي لا نطيل، إذا دخلنا في المطلب كذا لعله نحتاج إلى يوم أو يومين لشرحه، ولنخرج عن محل الكتاب. فقط أحببت الإرشاد إلى المصادر. فراجعوا الجزء الرابع سيد المنتقى صفحة 63 إلى صفحة 66. هذا ما يتعلق بالبحث السابق. المصنف في آخر البحث يقول: تبين من كل ما ذكرناه أن مقتضى التحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، خلافا لما ذكره من صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول قال: القبح يختلف باختلاف الموارد، أي باختلاف الجهة المحسنة والجهة المقبحة، فقد يزول القبح لوجود جهة واقعية محسنة، أو قد ينقلب الأمر إلى حسن إذا كانت الجهة الواقعية أشد ملاكا من جهة القبح. فذكر بأن القبح يختلف باختلاف الموارد، إلا أن مقتضى التحقيق كما ذكر الشيخ كما بحثناه سابقا أن التجري قبيح ذاتا، وإذا تنزلنا فهو قبيح اقتضاء، ولا توجد جهة محسنة مفروضة يمكن أن ترفع القبح. غايته أن القبح الذاتي الذي أشرنا إليه بغض النظر عن كونه بلحاظ الفعل أو الفاعل. هذا المطلب الأول الذي ننتهي إليه من الأبحاث السابقة. المطلب الثاني: بأن الشيخ بحسب بحثه وبحسب ما يصرح بأن المتجري لا إشكال أنه يستحق الذم بلحاظ كاشفية الفعل عن ماذا؟ عن سوء السريرة والطغيان والتمرد على المولى. فبلحاظ حيثية الوصف القائمة في النفس المتجري يستحق الذم. وأما بلحاظ نفس الفعل هل يستحق الذم أو لا يستحق الذم؟ الذي فهمناه نحن من الأبحاث السابقة وهو واضح أنه لا يستحق الذم بلحاظ نفس الفعل، وإنما يستحقه بلحاظ ما يكشف عنه الفعل من خبث من خبث السريرة. وأما هنا في آخر بحثه قال المسألة فيها تأمل تراجع. قال أنه هل الذم العقلائي ينصب أيضا على نفس الفعل المتجرى في ضمنه أو لا؟ فإذا قطع بأن فلان شنه كافر وكان ينبغي عليه شنه أن يقتله فما قتله، فترك القتل هنا هل يقال عنه ماذا؟ قبيح. وهل يتصف بالذم أو لا يتصف بالذم؟ قال فيه إشكال، تعبيره فيه إشكال، وهذا خلاف ما تقدم من المصنف، حيث أن ظهر عبارات المصنف في الأبحاث السابقة إلى أنه لا إشكال أن جهة الذم أي جهة الوصف لا جهة الفعل. ولهذا ذكر الميرزا الإشتياني أعلى الله مقامه أن الشيخ في آخر بحثه تردد في المسألة، فهو في أول البحث في مجلس الدرس يعني في مجلس الدرس المبارك كان مطمئن بأنه الفعل لا يتصف لا بالقبح ولا يقال أنه يذم ولا يستحق عليه العقوبة. أما في آخر البحث لما وصل لآخر البحث بعد النقض والإبرامات والنقض والإشكالات تردد، فقال إن المسألة تحتاج لمزيد تأمل، هكذا ذكر كذكر الميرزا الإشتياني بأنه ذكر في مجلس الدرس أن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. وهذا التأمل هي الجهة أن التجري هل يمكن أن يكون من العناوين الراجعة للفعل أو أنه عنوان متمحض في وين؟ في الوصف. فقد يقال بأن التجري ماذا؟ يعرض أيضا على نفس الفعل الذي تحقق في ضمنه التجري، فيقال الفعل قبيح ويذم العقلاء هذا المتجري بلحاظ نفس الفعل. والمشهور عند الأصوليين كما ذكرنا في أول بحث التجري أنهم قائلون بأن المتجري يستحق العقوبة ويستحق الذم من جهة نفس الفعل لا من جهة فقط كاشفية الفعل عن الطغيان وخبث السريرة، فيقال أن الفعل الذي تحقق في ضمنه التجري قبيح. ولهذا لو فرضنا أنه شخص اعتقد بأن هذا مولاه مثلا وقام وأخذ يده وصفعه كفا على وجهه فتبين أنه ليس هو المولى، ألا يقول العقلاء بأن نفس هذا الفعل قبيح؟ نفس الفعل ألا يقع عنه قبيح؟ وهو أنه رفع يديه وضرب من قطع بأنه مولى ألا يقال قبيح؟ نعم في الخارج اتفق أن الذي ضربه من ليس هو مولى إنما هو توأم أخوه من الرضاعة وأخوه توأم يشبه كلش يعني أو أنه عدوه الذي يشبهه. إذن العقلاء يقول نفس الفعل المتجرى به هذا نفسه قبيح. على أي حال الشيخ في مجلس درسه قال المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، وإن كان كلامه السابق جازم بعدم الحرمة بعدم الاستحقاق بعدم الذنب. ولهذا قال والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، خلافا لمن؟ خلافا لصاحب الفصول حيث فصل في الموارد. وأن المتجري الثاني لا إشكال في استحقاق المذنب للعقاب، ها عبارة المذنب للعقاب الذنب بلي، ولا إشكال في استحقاقه الذنب من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك. وأما استحقاقه للذنب من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إيش؟ إشكال. واضح؟ فيه تأمل. وإن كان عبارات السابقة ظاهرة بأنه ماذا؟ بأنه لا يتحقق الذنب لحاض نفس الفعل المتجرى به. يقول ففيه إشكال كما اعترف به، أي اعترف شنو الإشكال؟ الشهيد قدس سره، يعني الشهيد الأول فيما يأتي من كلام في آخر البحث، في آخر بحث الكتاب. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمطلب ماذا؟ بمطلب التجري، يعني التجري الذي بحثنا عنه سابقا. البحث الجديد، هي بحث جديد. يتعرض الشيخ الأعظم إلى مسألة جديدة وهي مسألة القاصد إلى المعصية. فهناك فرق بين ما تقدم بحثه وما سنبحثه الآن. في البحث السابق كان المكلف يقطع أو قام عنده طريق معتبر وحج على التكليف فخالف قطعه وتبين أن القاطع مخالف للواقع. الآن لا، نبحث عن المكلف الذي قصد المعصية الواقعية، ما في خطأ، شرب خمر، هذا السائل خمر قصد أن يشربه، قصد المعصية الواقعية. فهل قصد المعصية يترتب عليها العقاب أو لا؟ وهي عندهم قسم من أقسام التجري بالمعنى العام، لأن التجري بالمعنى الأخص هي مخالفة القطع المخالف للواقع، وهذا لا ينطبق على بحثنا السابق. الآن القطع موافق للواقع، الحجة موافقة للواقع، ولكنه فقط تحقق عنده القاصد إلى المعصية. فهل التجري بالقصد إلى المعصية حرام شرعا أو لا؟ والشيخ الأعظم بحث هذه المسألة من جهة فقهية، أي بحث عن الحرمة وعدم الحرمة شرعا، ولم يبحث عن مسألة حكم العقل باستحقاق العقوبة وعدم حكم العقل باستحقاق العقوبة. إذن البحث عند الشيخ تحت القاصد إلى المعصية الواقعية، والبحث بحث شنو؟ فقهي. هل أن هذا القاصد حرام شرعا يعاقب عليه المكلف أو لا يعاقب عليه المكلف؟ ولم يتعرض المصنف إلى البحث الجهة العقلية، وهي أن العقل هل يدرك استحقاق العقوبة أو لا؟ فأنتم ماذا تقولون؟ عقولكم الارتكازية الوجدانية، من قصد إلى المعصية هل يستحق العقاب بنظر العاقل أو لا؟ وش تقولون شيخ حسن؟ كل واحد وش عقلك يقول؟ عقلك القاصر الفاتر ماذا يقول؟ إذا قصدت المعصية، بس قصدت المعصية خلاص عقاب. ما لك شغل بالشر، يعني متشرع تقول بأنه واحد يقصد أنه بس يقصد معصية مولاه هذا يستحق العقوبة، يعاقب المولى. شيخ علي لا يستحق، شيخنا ما يستحق. خب ما هو الفرق بين ذاك البحث وهذا البحث؟ هناك ماذا تقنى يستحق ولا يستحق؟ ذاك البحث إذا قطع وأقدم شرب الماء وشرب الكأس فتبين أنه خل إن يستحق ما يستحق.
نعم موضوعية الإقدام شيخ نفس القصد ما قصد.
لو قصد وشرح المقدمات حرك شوي ها.
يعني صورة الطغيان هناك
إذا قلتون النكتة هي الطغيان والتمرد على الإمام لا على المبالاة أليس على المبالاة محفوظة في كلا المقامين؟
مو محفوظة لا بس تقصر ما في تمرد
ما تقصد تقصد معصية المولى ما في تمرد على المولى قصد المعصية المولى التمرد ألا في خبث سريرة أليس فيه كذا إذا كان الملاك عندكم هناك التمرد وعلم المبالاة وخبث السريرة وخبث الباطن بأن لو قدر له لو قدر له أن يقتل ما قتله بس الظروف ما تسمح فهو قاصد المعصية بس ما يقدر يسبب الرخاء يخاف من الناس يضربوه أو يدون السجن أو يعيبون عليه بس هو لو قدر بينه وبين نفسه ارتفعت الموانع ألا يستحق العقوبة فالرادع فقط الموانع ما عنده رادع نفساني موانع يخاف يعيب عليه أو كذا ما يستحق ما هو الفرق بين المقامين أجل إذن
يمكن التفريق بين القصد يعني في
كلمة عدل وش النكتة هنا؟
يعني هنا يرجو رحمة ربه بعدنا ونايتني
الشيخ هناك بعد ايش رحمة الله رحمة الله واسعة
وتعمد أن يهتك صحة المولى
بعد يقول أنا هواي حتى عاصي العاصي خل العاصي يقول أنا هواي غلبني وفي أثناء المعصي يمكن قاعد شوي هم يتندم بس هواي يقول هواي ما أقدر بس بعد يتندم كما سيأتي في الروايات بعد في أجساتنا أنه قد يقال قصد المعصية قد أو حب المعصية أشد من نفس المعصية ساعات قد واحد يعصي لكنه شنو هواه غلبه إذا تقولون أنتم بالتفكيك فكروا أنكم جمعة ما هو الفرق بين المقامين هناك يستحق ما يستحق إن قلتم بأنه لا النكتة هي عدم المبالاة الطغيان لا فرق بين المقامين كلاهما يستحق عليه ارجعوا لمرتكزاتكم اللي يقول الفرق يجيب لنا وجه التفريق بين المقامين على أي فرق إذا رجعنا إلى الروايات يقول الشيخ الأعظم بأن الروايات في المقام متعارضة إذ يظهر من بعض الروايات بل هي أخبار كثيرة تصرح بأنه لا يحاسب على هذا القاصد وفي قبالها طائفة أخرى ظاهرها بأن الإنسان يحاسب على قصده فتوجد عندنا طائفتان شنو من النصوص ولكن المصنف في الكتاب لم ينقل الروايات الدالة على العاق وعلى أنه لا يعاقب وذلك لوضوحها واشتهارها بين العوام فضلا عن الخواص حتى أنه قيل من خصائص النبي محمد أو رسالة النبي محمد أو أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه من رحمة ربهم أن الله لا يعاقبهم على قصد المعصية وهذا أمر مشهور ومعروف بحيث يستغنى عن ذكر هذه النصوص ولكن نحن سنذكر بعض النصوص الدالة على العقيدة تهمنا بعدين في مقام الجمع في مقام التعارض فالتفتوا إلى هذه الروايات وقد ذكر مجموعها وقد ذكر بعض هذه الروايات الميرزا الاشتياني أعلى الله مقامه في وين في بحر الفوائد التفتوا لها الرواية ما رواه بعض الروايات صحيح الأسناد أيضا المضمون صحيح السند في روايات في صحيح السند ما رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا هم العبد بالمعصية لم تكتب عليه إذن لم تكتب عليه المعصية إذا هم العبد بالمعصية لم تكتب عليه المعصية وظاهر هذه الرواية تشمل الهم حتى مع الشروع في بعض المقدمات إذ أنه من قصد وشرع في بعض المقدمات قيل في حقه أنه أما بالمعصية قال لم تكتب عليه رواية أخرى لم تكتب عليه عامة لماذا لم تكتب عليه هل عليه بسبب عدم الاستحقاق أو أنه لأجل التفضل والعار هذه الرواية ساكتة تقول قد لم تكتب عليه أما ما هو منشأ علم الكتاب علم التسجيل، هل الامتنان من الشارع أو هل الامتنان من المولى أو أنه أصلا لا يليق بالمولى، ليس من شأنه أن يعاقب لأنه جور وظلم، الرواية ساكتة عن هذه الحيثية. ستأتي بعض الروايات بين الحيثية، منها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال إن الله جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها، يعني الرحمة الإلهية يكتب له مثل الحسنة، ومن هم بحسنة الرواية يقول إن الله جعل لبني آدم، هي حسب نقل من نقل مزر الاشتياني فيها لعله تشويش، إن الله جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب أو كتب له مثلها، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له عشرة. شو الفرق بين الأول والثاني؟ قاتبني ولم يعملها في المصدر الرئيسي، الاشتباه قاتب ولم في الاشتباه، قاتب إني في المصدر لفظ الحديث إن الله تبارك وتعالى جعل في ذريته، جعل آدم في ذريته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، هي أصل المصدر الحديث، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له بها عشرة. شوف الآن الرواية، ومن هم بسيئة ولم يعملها، يعني لم يعمل السيئة، والواضح أن هذا يشمل من شرع في المقدمات، ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة، ومن هم بها وعمل بها كتبت عليه سيئة. إذن الرواية واضحة بأن الشرع لا يكتب، لا يكتب السيئة بمجرد شنو؟ بمجرد الهم، وإنما يكتبها سيئة إذا عمل نفس السيئة. خب بعض المستفاد من الرواية ظن المتجرم ما يعاقب لأنه ما عمل سيئة، قصد سيئة، هل عمل سيئة؟ ما عمل سيئة، عمل شرب الخمر، شرب الخل، شرب الماء، ما عمل سيئة، فلا تكتب له سيئة. لكن هل هذا من باب العاف؟ فلا ينافي حكم العقب استحقاق العقوبة، أو أنه من باب شنو؟ من باب أنه من أول الأمر العبد لا يستحق، هي مسكوت عنها. خب هذه روايتين. الرواية الثالثة التفتوا إليها، رواية جدا مهمة، هذه جدا مهمة في البحث، رواية تامة أيضا. لو يقول لو كانت، الإمام يقول لو كانت النيات من أهل الفسوق يؤاخذ بها أهلها لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا وكل من نوى السرقة بالسرقة وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل. عدل شنو؟ علل بالعدل بالتفضل بالعدل، ولكن الله عدل كريم، ليس الجور من شأنه، ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب نيات الخير أهلها ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوها. والتفهم الرواية، ظاهر الرواية أنه ليس من شأنه، ليس من شأن المولى ماذا؟ ليس من شأن المولى أن يعاقب العابد إذا هم ماذا؟ إذا قصد المعصية، ولا يأخذه بالنية لأنه ليس الجور من شأنه، فكأنه لو عاقبه لكان شنو؟ جور وظلم. فهذه الرواية ظاهرة في عدم الاستحقاق أصلا، مو أنه فقط عدم لأجل التفضل والعار، ظاهرها أنه شنو؟ نفي الاستحقاق، لأنه عللها بالعدل وأنه ليس الجور من شأنه. إذن هذه مجموعة من الروايات ما نقلها المصنف، يستفاد منها شنو؟ بأن الإنسان لا يعاقب على قصد المعصية، وقد تفينا في بحث التجارب السابق، وأن العقاب من الشارع إنما هو على شنو؟ على نفس العمل المحرم. بس بلي يعني لو جاء واحد أنا عقلي يقول باستحقاق العقوبة وش نسوي؟ مش تفهم الرواية. لو قلنا بأن العقوبة التمرد على المولى، كما يراه المشهور، نفس التمرد على المولى قبيح، ويستحق العقوبة عليه. فحينئذ كيف نجمع بين حكم العاقل باستحقاق العقوبة على الطغيان والتمرد وعلى ما ذكره الشرع أن هذا ليس جرما؟ فهل هذا كاشف منبه على بطلان إدراك العاقل أو شنو؟ أو ما نعمل بالرواية أصلاً لأنه مخالف لحكم العاقل أو شنو؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ المشهور القائلين بأن العقل يدرك استحقاق العقوبة، الرواية تدل أنه ليس من شأنه أصلاً من الجور، لو عاقب جور ظلم، مع أنه لو يستحق العقوبة لو عاقب هل هو جور؟ ليس بجور، لو كان يستحق العقوبة وعاقب المولى فإنه ليس من الجور. فكيف نجمع بين حكم العقل باستحقاق العقوبة وبين ما دلت عليه الرواية من أنه لو عاقب لكان جوراً؟ يقول له حديث عدم ليس من شأنه سيو، وإلا في رواية أخرى يقول يستحق العقوبة لكن ما بالشفاعة ما بالتفضل ما بالتوبة، هذا سياق الرواية أنه جاور خلاف العادة أصلا، والله لا يفعل الجور، لكن لو ما كان جور لو عاقبك ليس جورا على أي حال. هذا كله بلحاظ الروايات الدالة على نفي شنو؟ على نفي العقوبة. وأما ما دل على العقوبة نقرأ مع المصنف كل رواية ونبين وجه دلالتها. ولهذا قال نعم، هذا مبحث جديد، لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية، قاصد إلى المعصية، ما في فعل في الخارج تبين أنه مخالف للقاطع أو مخالف للحجة، فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العافو عنه، بل ادعى الميرزا الاشتياني بأن الروايات متواترة في الجانبين، يبقى مشكلة ما دل على العاف، يعني العاف هنا مو بمعنى الاصطلاح العاف يعني يكشف عن استحقاق العقوبة، لا يعني لا يعاقب، واضح كما قرأنا الرواية أنه لا يعاقب، لم تكتب عليه السيئات. خب يقول متواترة، بحر في صحبة أحوال، يقول والرواية أيضا متواترة، خب شو نسوي كلاهما متواترة؟ ولهذا وقع الإعلام في حيص بيص في هذا المطلب، كيف نحل هذه المشكلة في الروايات؟ نحن نعرض كلام الشيخ العظم، نعرض الجمع الذي ذكره، ثم نستأنف بحثا مفصلا في وين؟ في البحث عن هذه المسألة فيما يتعلق بالمقام، أنها مسألة مهمة. قال فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه، وإن كان يظهر من أخبار أخرى، ما عبر أخبار كثيرة الشيخ العظم، يقول لا المزجاني يقول أخبار كثيرة أيضا متواترة أصلا تدل على أنه شنو؟ على أنه معاقب. وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا، ويذكر في الكتاب ثمانية أمثلة أو ثمانية طوائف ثمانية أدلة. الأول، الدليل الأول، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله نية الكافر شر من عمله، وتقريب الاستدلال بها أن مقتضى كمن النية أشد شرا من شنو؟ من العمل، والحال أن العمل يعاقب عليه، فما هو أشر من يعاقب عليه؟ نية الكافر شر من عمله، يعني أشد شرا من عمله، وحيث أن العمل يعاقب عليه فما هو أشد من بلحاظ المرتكزات العرفية المدلول الالتزام العرفي شنو؟ يعاقب. فالمدلول الالتزام العرفي للرواية شنو؟ أنه يعاقب. إذ التفكيك بينهما أن هذا يعاقب وذاك لا يعاقب مع أن هذا أشر من ذاك خلاف الفهم العرفي. إحنا فقط نعرض الاستدلالات الآن، بعدين في البحث التفصيلي سنتعرض مفصلا إلى هذه الروايات نقضا وإبراما. وقوله إنما يحشر الناس على نياتهم، ومن الوضع أن الحشر على النية معنى أن المدار في الثواب والعقاب شنو؟ النية. المدار في العقاب وفي الثواب النية لا مجرد العمل، وإلا يا شيخنا لو كان العمل هو المدار كيف يخلد أهل النار في النار مع أن أعمالهم شنو؟ محدودة في زمان معين. فهذه الرواية تكشف إنما يحشر الناس على شنو؟ على النية، فإذا يحاسبون بلحاظ نياتهم، فالمدار في الثواب والعقاب على النية. وهذا يكشف على أنه إذا شخص نوى ماذا نوى المعصية فإنه يعاقب. خب أيضا هذا كله النية، هاي الأمر الأول النية. ثاني ما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة بماذا ورد؟ قال بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من الطاعة معصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا. عندنا حتى روايات تدل على أن الشارع على أن المولى سبحانه وتعالى إنما يخلد أهل النار في نار جهنم ويخلد أهل الجنة في الجنة ليس لأجل العمل بل لأجل العزم، غير يحشر على النية، لا لأجل العزم أنه لو قدر له أن يرجع إلى الدنيا لعمل بما كان يعمله. فالكافر عنده عزم نفساني على أن يعمل المعصية لو كان ما لو كانت حياته إلى الأبد، فالشارع يعاقبه على شنو هذا العازم وهذا القصد فيخلده في وين؟ في النار. والمؤمن لأن عنده عزم على الطاعة بحيث لو عاد إلى الدنيا بعد موته لكنه لو واصله الطاعة فإن الشارع يثيبه على العازم، فصار المدار في الثواب والعقاب على شنو؟ على العازم أي القاصد. ولهذا عندنا رواية أحدهم يسأل الإمام، يسأل لماذا الإمام الحجة سلام الله عليه يقتل ذراري من قتل الحسين، يقتل ذراري من قتل الحسين مع أنهم ما شاركوا ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول هي لو قدر لهم أن يكونوا كذا كان شنو كان معهم يقتلون. إذا صار المدار شنو؟ مو على العمل والفعل الخارجي، على العزم والقصد. الأمر الثالث وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، كلام في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القاتل واضح القاتل في النار واضح قتل المؤمن مسلم فما بال المقتول؟ والمقتول هم مقتول هم في النار هم جوع هم ضرب الجموع شنو يعني؟ قال بل قال لأنه أراد قتل صاحبه. مجرد أنه أراد وعزم على قتل صاحبه نفس إرادة قتل الصاحب وإن لم يتحقق منه قتل في الخارج هذا كافٍ في وين؟ في العقوب في العقوبة. وهذا يكشف على أن المتجري بالقصد أي من قصد إلى المعصية من أراد المعصية يعاقب. مشكلة الرواية ولهذا بعضها الرواية تمسك بها لإثبات المطلب أوضح من الروايات السابقة. أيضا وما ورد أي الرابع وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام. عندنا بعض الروايات يستفاد منها أن الإنسان يعاقب على شروعه في مقدمات الحرام مع أن مقدمات الحرام ليست بحرام، فهذا يكشف على أن الحرمة بلحاظ القصد إلى الحرام حيث إنه قصد إلى الحرام فيعاقب. مثل شنو؟ قال كغارس الخام. شنو غارس الخام؟ وش معنى غارس الخام؟ الخام يغرس شنو؟ يقولون غارس خام بأي لحاظ؟ بلي غارس الخام بلحاظ ما يقول إليه وأن له يغرس العنب، يغرس العنب لكي يخرج كذلك يعمل هذا العنب خام خبرا. الرواية تقول نفس غرس العنب هذا شنو؟ حرام. قل ليش حرام؟ أنه مقدم الحرام، فإن هذا يكشف على أن الرحمة بالحاض المعصية قصده إلى الماء إلى المعصية. والماشي لسعاية مؤمن، وش هي سعاية المؤمن؟ كما دلت الروايات من سعى إلى مؤمن لكي يكون جاسوس لكي ماذا يؤدي وماذا يبعثه إلى من؟ إلى الظالم لكي يقتل، يروح يجسس يروح كذا فيروح يعلم عليه عند الظالم لكي يأتي ماذا يقتلون هذا الشخص. هذا ماذا ورد بأنه نفس الماشي نفس السعي قبل ما يروح قبل ما يجسس قبل ما يروح للظالم ويقول للظالم فلان كذا قبل ما يقول نفس السعي هذا شنو حرام مع أنه مقدمة الحرام ليست بحرام فهذا يكشف على أن العقاب بأي لحاظ بلحاظ القصد إلى المعصية هذا الأمر كان الرابع الأمر الخامس وفحوى الأولوية وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كالفعل أيهما أقوى الرضا أو القصد إلى المعصية واحد بس راضي بس ما يقصد المعصية واحد قاصد إلى المعصية أيهما أشد القصد إلى المعصية أقوى أشد من الرضا فمن باب الأولوية ما دل على أن الراضي يعاقب يكتشف منه بالمدلول الالتزامي أنه شنو أن القاصد إلى المعصية يعاقب وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كالفعل مثل قوله عليه السلام الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم شنو يعني كالداخل يقول وعلى الداخل إثمان إثم الرضا وإثم الدخول فنفس الرضا فيها شنو عقوبة نفس الرضا عقوبة ولهذا في الرواية عندنا لو قتل شخص في المشرق ورضى عنه شخص في المغرب فإن المغرب يعاقب مع أنه ما قتل لأنه رضى بفعل من بفعل من في المشرق في المشرق فنفس الرضا بالفعل حرامان أو صح نفس الرضا بالفعل يترتب عليه المعصية ومن الواضح أنه قصد المعصية أشد من الرضا بنفس المعصية واحد يقول أنا أرضى بالمعصية ما أقصدها أنا أخاف أقصد المعصية في النار لكن أنا أرضى بها لكن أقصدها لا فأيهما أشد قصد المعصية أشد من ماذا من الرضا بالمعصية ويؤيده ليش قال يؤيده لأن هذه الآية التي ماذا التي سيذكرها فيها احتمالات كثيرة سنذكرها في البحث التفصيلي قال ويؤيده قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله نعم لا هذه أي ثانية ويؤيده قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أن نسختي وش كنتم فلهذا أقرأ مفروض لأن هذا التعرض بالرضا هذه الآية لا علاقة لها بالرضا فلي أنا لكم معكم نسخة بدل تحت شيء
بعدين موجودة
أي بس هني ما في نسخة بدل أنا هني نسختي ويؤيد قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم ما في مكتوب نسخة لكم على أي حال نقرأ لكم عجل ويؤيده ما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين وما ورد والآية الثانية مكتوبة عجل أنتم بما في أنفسكم
ويؤيده قوله تعالى
يؤيده أيضا
ما في
أيضا أصلا بالمهم إحنا بل نقرأ الآن الآية وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين هذه الخطاب التفت هذه الآية الخطاب موجه إلى أهل الكتاب الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وأهل الكتاب الموجودين في عصر النبي ليس هم الذين قتلوا الأنبياء فمع أن ذلك خاطبهم شنو فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فنسب القتل إلى أهل الكتاب الموجودين في عصر النبي الذين لم يصدر منه القتل هذا يكشف على أنه الرضا بالفعل كالفعل من رضى بفعل كأنه فاعل بحيث يصح إسناد الفعل إليه عبارة يقول وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين من أن نسبة القتل إلى المخاطبين وهم أهل الكتاب الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله مع تأخرهم عن القائلين بكثير لرضاهم بفعلهم واضح لأنهم رضوا بفعلهم الراضي بفعل قوم كالفاعل فحينئذ شنو فحينئذ يصح إسناد الفعل إليهم لكم وش بعنى العبارة؟ ويؤيده قوله تعالى أي آية إن تبدو
إن الذين يحبون
ويؤيده قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فهذه الآية ظاهرها أن نفس حب أن تشيع الفاحشة كاف في إثبات شنه الحرمة لهم شنه لهم عذاب أليم. لماذا قال ويؤيده؟ ما قال دليل؟ سيأتي إن شاء الله في البحث التفصيلي أن هذه الآية لا يصح التمسك بها في محل البحث. أولا قد يقال في خصوص الحب أن تشيع الفاحشة، نفس حب شاعة الفاحشة في المؤمن بنفسها حرام. إذ عندنا محرمات شنو قلبية، وعندنا محرمات شنو جوارحية. الشرك محرم قلبي، النفاق محرم. من المحرمات بحسب الأدلة حب إشاعة الفاحشة. إذن هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على المطلب لاحتمال أن يكون نفس حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين حرام بنفسه ومعصية. وثان لو تنزلنا فإن غاية ما يستفاد منها أن القصد إلى إشاعة فاحشة المؤمن حرام شرعا أو يعاقب عليها الإنسان. أما مطلق قصد المعصية حتى شرب الخام حتى الغيبة هل يمكن التعدي؟ لعله احتمال الأولوية ما موجود لأن نعلق بعرض المؤمنين، فهو أشد حرمة من شرب الخمر وما شاكل ذلك. فالاستدلال بها على كل مطلب كلي محل تأمل ونظار. بعدين نقرأ العبارة شيخنا لكم. وقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. أي خطيرة هذه الآية، مفادها ظاهرا الآن أنه شنو أن الإنسان يعاقب سواء أبدى ما في نفسه أو لم يبدي ما في نفسه. فمن قصد المعصية صار يبدي هذا القصد بفعل خارجي، ما قصده من المعصية تارة يبديه بفعل خارجي فيعاقب، تارة لا يبديه يخفيه. الآية تقول نفس قصدي أو نفس ماذا إخفاء ما في النفس كافي في المحاسبة. يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فلو أخفى الإنسان ما في نفسه بأن قصد شرب الخام، قصد الغيبة، قصد القتل ولم يقتل، يقول يحاسبكم به الله. هذه آية خطيرة جدا. إن تبدو يعني إبراز النية في الخارج على نحو الفعل، أو لم تبرزها على نحو الفعل بل جعلتها في النفس وأخفيتها، هذا كاف في المحاسبة. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين الأدلة السابقة التي تقول بأن الإنسان لا يحاسب إلا على العمل، وأنه إذا هم بسيئتين لا تكتب له حتى شنو حتى بل أنه ليس من الجور. لو 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 عاقب لو عاقب الرواية لو عاقب من قصد الزنا بالزنا، من عاقب قصد السرقة بالسرقة، من عاقب كذا، لم يبقى للمعصومين. أو من مات عن توبة نصوح. اقرأ شيخنا بعدين. أضعت الآية عندي لأن أنتم غير.
وما أردى من أن من عذي فعلا فقد لازم مهموة لم يفعل.
بلي هذا أي شيء أيضا شنو؟ وما ورد من أنه من رضي بفعل فقد لزمه، نفس الرضا بالفعل كاف في التحريم، نفس التخريب السابق بالفحوى، لأنه إذا الرضا حرام فقصد المعصية من باب أو لا. بعد بشيء
كلها مؤيدات،
كلها حاطنا مؤيدات. خب زين ما مشكلة الآن. نعم هذه الآية كيف نتمسك بها ونقرب استدلالها؟ وش دخلها في المطلب؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
مجرد إرادة علو والفساد يمنع من إعطاء الآخرة.
بالمفهوم يعني يقول مفهوم الآية بالمفهوم يعني يقول بالمفهوم أن من يريد العلو في الأرض والفساد ليست له الدار الآخرة، وإنما تلك الدار الآخرة لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. مفهومها من يريد العلو في الأرض أو الفساد ليست له تلك الدار الآخرة. فإرادة الفساد كاف في العقوب في العقوبات يا شيخنا، إرادة الفساد والعلو كاف في العقوبة، مع أنه ما فسد ما أفسد، بس إرادة الفساد كافية في العقوبات. بعد ما في آية خلاص. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآيات والروايات التي يمكن أن يستفاد منها لإثبات أن نفس قصد المعصية حرامون. والشيخ لم يناقش دلالة الروايات، والظاهر من كلام سياق كلامه أنه يقبل دلالتها على أن من قصد المعصية يعاقب، ولهذا التجأ إلى البحث عن الجمع بين النصوص المتعارضة، يعني سلم دلالتها، فصار تعارض بين ما تقدم من العفو وعدم العقاب وبين هذه الروايات، فأوصل البحث إلى شنو؟ إلى الجمع بين الروايات. نحن نذكر كلام الشيخ غدا، يعني الدغدا الدرسي، نذكر الجمعي الذي ذكره، نخلص المطلب في الكتاب، ثم نرجع مرة أخرى للبحث عن هذه الآيات وهذه الروايات، لأن هل تدل على المطلب أو لا تدل على المطلب. وأنتم أيضا ابحثوا، من أفضل من بحث في هذه المسألة على النصوص بالتفصيل مباحث في كذا، مباحث علم الأصول للسيد الشهيد الهامش السيد الحائري، بحث هذه بحث مفصل جدا، بحث طويل في الهامش، في بحث التجري الجزء الأول من القسم الثاني، المباحث فاكرين مباحث الأصول مال السيد الحائري تقريب السيد الشهيد، القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، الجزء الأول من القسم الثاني بل بحث الروايات مفصلة. فلاحظ ما ذكره، ولاحظ أيضا كلام سيد المنتقى. سيد المنتقى أيضا تعرض إلى كلام في الروايات وأتى بكلام لا بأس به، فلاحظوا بحث مفصل وطويل. إلى غد إن شاء الله الدرسي، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. أيه المباحث؟ الجزء الأول من القسم الثاني، الصفحة ما كتبتها، واضح في بحث التجربة، والمنتقى الجزء الرابع صفحة حالي يمكن 65-66 جيل. يعني انتون هاي بحث مهم بالآيات، يعني بحث شائك، هاي الآيات والروايات البحث فيها شائك، يعني وش يصير فيها الروايات والآيات، هل دلالتها تامة أو غير تامة. بعض الأعلام يقول التعارض مستقر بين الروايات، ما في جمع، دلالات تامة والتعارض مستقر خلاص. ولكن إذا صار تعارض مستقر نرجع إلى موقع الكتاب، إلى ما خلف العامة، إلى كذا مرجحات. لكن هل أمرها تأتي في مثل الأبحاث؟ أو ما لي بعض المرجحات هل بحث؟